أما مرض الغنم فصلاة فيها صحيحة. وليس النهي عن الصلاة في أطفال الإبل ربما سيأتي أيضا ليس النهي عنه لأن بولها أو بولها نجس لا، لكن الأماكن زواج فيها شياطين فنهي عن الصلاة فيها. إذن هنا نهي عن الصلاة في المقبرة، الحمام، أعطان الإبل أذى ثابت يقرأ يوم.
وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والميزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي.
هذا الحديث ما يصح،
حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر.
زيد بن يزيد
عن زيد بن جبيرة
هذا العلم من قبل بعد
عن يحيى بن أيوب عن زيد بن وقال إسناده ليس بالقوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، قلت وهو ضعيف جدا، وروي من حديث ابن عمر وعن عمر بن الخطاب مرفوعا ورواه ابن ماجة أيضا بسند ضعيف فيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف عندنا، وقد ذكرت شيئا من ترجمته في الأحاديث الضعيفة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمجزرة
مزبلة إن كان فيها نجاسات تمنع الصلاة فيها فهذا صحيح نعم، والمجزرة إن كان لم يوجد محل مجزرة معد للصلاة فهل تصح الصلاة فيها؟ لا شك أن الإنسان حر أن يصلي في أماكن طاهرة ونظيفة، لكن خلاف صحة الصلاة المجزرة ينبني على الخلاف في هل دماء هل دماؤها نجسة أو طاهرة. وعلى كل حال لا أرى أن أحد من أهل العلم يستحب الصلاة على الدماء أبدا، وإن اختلفوا في صحة الصلاة. نعم. بعد
والمقبرة وقال
قال الطريق ما فيه إلا أنه يعني يضيق على المارة والناس، وإن لم يكن يضيق عليهم فإنه لا حرج في حديقة مثلا صلى أو طريق غير مسلوب، مقصود أنه يعني هذا لا يؤخذ نصا، إنما العلة معروفة في ذلك سواء كان في طريق أو في مسجد، حتى لو صلى في المسجد وفي طريق الناس فقيل له لا يجوز لك هذا الفعل. نعم.
وعن أبي هريرة وفي الحمام وفي معاطن
في معاطن الإبل صحيح
وفوق ظهر بيت الله،
هذا فيه نظر فوق الكعبة الأصل هو صحة الصلاة فقط تعالى. فمن أراد أن يظن عن هذا الأصل فعليه بالحديث الصحيح ثابت عن رسول الله، فقد الحديث ليس بصحيح. أما تعبيرهم أنه لا يوجد جزء يستقبل إذا صلى على ظهر بيت الله، هذا فيه نظر إنه يوجد جزء يستقبل منها، أيضا الناس يصلون في مستوى أعلى من مستوى الكعبة، ما السطوح على طائرات وما استهلاك. المقصود أنه لا يوجد دليل يمنع من الصلاة على الكعبة، فلا يوجد دليل صحيح يمنع من الصلاة الفريضة داخل الكعبة. إنهم يفرقون بين صلاة الفريضة والنافلة، يقولون تجوز صلاة النافلة داخل الكعبة ولا تجوز الفريضة، هذا ليس بصحيح، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل. فمن أين لكم أنه تجوز الفريضة النافلة دون الفريضة؟ أما كون النبي دخل وصلى فيها نافلة وخرج وصلى الفريضة، فالنبي خرج وصلى الفريضة لأنه إمام للناس، والكعبة لا تتصل الناس حتى يصلي في الفريضة داخل الكعبة. لكن من أين لكم أن هذا الفعل يدل على تحريم صلاة الفرض داخل الكعبة؟ هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه يجوز الأمران، الفريضة والنافلة.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي.
من الصحابي؟ الصواع من عزيز؟
عن أبي هريرة.
ماشي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود.
في هذا الحديث له شاهد، ولكنه جاء في لفظ زوارات، وليس في هذا الحديث ولا ما جاء في اللفظ الثاني أحد يتهم بالكذب غاية ما في الإسنادين باق الراوي من جهة الحفظ، جهة يعني سوء حفظه. وضعف الراوي إن كان من جهة سوء الحفظ، ثم جاء حديث آخر من مخرج آخر فيه راوي أيضا فيه سوء حفظ، فإن هذا يقوي الآخر. وقد قرر هذا وبينه سلم على هذه القاعدة وعلى هذين الحديثين أيضا في الخصوص شيخ الإسلام الخليجي رحمه الله، وحسن الحديث ما في المتاوى الكبرى ورد على عدد من العلم من ضعفه، فهو يدل على تحريم زيارة قبور النساء، ويدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد،
وعن أبي أمامة قال إن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير فسكت عنه وقال أسكت حتى يجيء جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال وكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. ما ذاكر ما عاد الحديث إلا بل بياض في جميع النسخ إلا في الأصل مخطوطة إلا في الأصل ومخطوطة الحاكم ففيهما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر وهذا ليس من الأصل بل هو ملحق قال القاري كذا في الأصل قال القاري كذا في أصل المصنف هنا بياض والحق به ابن حب وألحق به ابن حبان عن ابن عمر ولا يصح هذا التخريج هنا فإن حديث ابن عمر المشار إليه قد أورده المنذري في الترغيب من رواية الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه مختصرا ليس فيه الدنو من الله ولا الحجب وكذلك رواه الحاكم بأطول منه وفي سنده عندهم جميعا عطاء ابن السائب وكان اختلط وله شاهد من حديث جبير بن مطعم عند أحمد والحاكم وصححه وإسناده حسن ورواه مسلم من حديث أبي هريرة مختصرا بلفظ أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
صحيح. على ما رواه مسلم. نعم.
الفصل الثالث. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب. قال الشيخ ورواه شيخه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط مسلم وحده كما حققته في التعليق فرول الترهيب والترغيب. نعم.
هذا يدل على كما تقدم على الدرس كان على النية والقصد على فضل طلب العلم وتشبيهه طالب العلم المجاهد واضح جدا ان طلب العلم يحتاج الى شيء من الجهد هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ان الدين ما يقوم الا بالعلم يحمي هذا العلم وينشره هو الجهاد إذا المدينة النبوية ما هو تحكي السيف ما هو تحكي العلم إقامة حجة الله على خلقه ودعوة الخلق إلى الله، هذه من أعظم الجهاد، بل هي مهمة الأنبياء الأولى. إن عددا من الأنبياء لم يقاتل، إنما دعا إلى الله عز وجل وقتل أوذي. وحاجة الأمة اليوم الإسلامية إلى العلم حاجة كبيرة عظيمة، فإن الأمة تتخطف تريد الخلاص والنجاة مما هي فيه، ولكن بغير علم ولا ينفع هذا. لا يمكن أن يحصل الخير للأمة الإسلامية إلا بالعمل بمنهج الله عز وجل. وإقامة شرعه ودينه والدعوة إلى دعوة الخلق إلى الدين كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا نقص. أما النقص قد يمكن إذا لم يقدر الإنسان، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما الزيادة فهي محظورة. لا تدعو بطريقة أو تريد نشر الدين بطريقة لم تعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وترتكب ما حرم الله عز وجل عليك بقصد أنك تنشر الدين أو تدعو إلى الله عز وجل، هذا ما ينفعك عند الله. ما الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى أن تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد العفو عليها بالنواجد، وإياكم تمسكوا بها، وإياكم محدثات الأمور. اليوم بسبب كثرة الباطل ربما يغار بعضه أو يزداد حماس بعض المسلمين فيريد أن يرد الباطل بباطل مثله، هذا باطل، باطل ما يرد الباطل، باطل إما أن يرد الحق أو يترك. وكتاب الله سنة رسوله وافيان كافيان وشافيان، كل ما تحتاج إليه أمة، ولا يمكن أن نعدل ونبدل لشرع الله لأن الناس عصوا الله عز وجل، فنحتاج إلى أن نثبت لهم طرق جديدة في دعوتهم، ما يجوز. هذا مسلك اليهود والنصارى، ولذلك لما أن أحد الخلفاء قدم الخطبة على الصلاة العيد أنكر عليه الصحابة، ولماذا قدمها؟ قال لأني لو صليت ثم خطبت ذهب الناس ولم يستمعوا فأنا أريد أن أخطب، ومع ذلك أنكروا عليه، ما وافقوا على فعل هذا. فلا يمكن أن تكون أن يكون انصراف الناس عن الحق والخير سببا لأن نغير منهج الدعوة إلى الله عز وجل. كما أننا نعتقد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن مع ذلك لا نرى أنه صالح لكل مجتمع. فصلاح الإسلام لأي مجتمع مرهون بقبول ذلك المجتمع للإسلام عقيدة وشريعة ونظاما للحياة. أما إذا كان هذا المجتمع كافر بالله فلا يصح له الإسلام ليطبق عليه. ما يمكن أن نذهب بالإسلام شريعة نقول هذا خذوه يا أيها الغربيون وطبقوه على وتراه، لا ما يمكن، ما يفيده. لأن الإسلام هو مواد قوانين، الإسلام عقيدة ثم يتبع العقيدة الشريعة. ما لم يؤمنوا بهذه العقيدة فلا ينفعهم تطبيق هذه الشريعة. وهكذا المجتمعات الإسلامية التي اشتد الحراف عن الإسلام لا يمكن أن نحدث لها طرق جديدة لنردها إلى الإسلام، فهي التي أبت وهي التي انحرفت، ويجب علينا أن نبقى على ما على ما علمناه من دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وتطبيق الشريعة في أي مجتمع هذه نعمة من نعم الله على أي مجتمع، لأن من ثمار الشريعة إقامة العدل. فإذا لم تطبق الشريعة فهذه نعمة حلمة منها ذات المجتمع الذي لا يعرف على الذي لم يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى. تطبيق شرع الله ليس خاصا بالمحاكم والحكام، بل تطبيق شرع الله على يدخل فيه كل فرد من أفراد المجتمع. ولو طبق كل فرد من أفراد المجتمع شرع الله على نفسه وهكذا العسرة لحدث الخير في المجتمع، حتى ولو كان هناك انحراف في الحكم. المقصود أن حاجة الأمة اليوم من العلم عظيمة جدا، لأن الأمة الآن يراد بها سوء عظيم، يراد مسق عقيدتها، يراد بذر الفرقة بين المسلمين وتشتيت شملهم، يراد من المسلمين أن يكونوا كحال الأرضيين. تفكك في الأسرة وانغماس في الرذيلة وأن يكون الدين في نفوس أتباعه عبارة عن شعارات فقط. يبقى الدين في المسجد، لا يخرج عن المسجد، لا بس في المسجد صل، وإذا خرجت من المسجد ما عاد هناك شيء اسمه دين. احيا حياتك وخذ راحتك في حريتك وفعل ما تشاء واشرب ما تشاء وقل ما تشاء. هذا الذي يريده منا الكفار، يريدون أن نكون كحالهم. ويذهبوا إلى الكنيسة يوم الأحد وطيلة الأسبوع كفر بالله وذنوب معاصي، بإذن الله لكم كذلك صل أي مشكلة صلاة الخمس وصوم رمضان، لكن لا دخل الحياة الدين، الدين شيء والحياة شيء. أما النصارى فهم معذورون، أن يكونوا كذلك لأن دينهم أصلا ما فيه لا عقيدة ولا شريعة ولا نظام الحياة ولا أخلاق ولا سلوك، دين محرف وغدا وضعوا القساوسة والرهبان. أما الإسلام فلا، الإسلام دين كامل ويفي بكل متطلبات الإنسان في هذا العصر أو في أي عصر قادم أو قبل ذلك العصر، ما هناك أمر يخرج عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين فضل العقيدة الصحيحة على غيرها من العقائد المنحرفة، سواء كانت تسمى بالإسلامية أو عادة نصرانية أو يهودية. العقيدة الصحيحة تملي على صاحبها الالتزام بشرع الله وبغض وكره كل ما يخالف الشرع والدين. فآثار الحرب الشعواء على هذه البلاد وأهل هذه البلاد ظاهر، بدأت تظهر آثارهم في المسلمين، ومع الأسف بدأوا يستجيبون لما للناعقين في أجهزة الإعلام المختلفة، يتساهلوا في دينهم، يقلدونهم، يحبون الكفار ويعظمونه لأنه كذا أو كذا أو كذا، تشتيت في العقيدة، صارت قضايا الإسلام المسلمة التي لا يؤمن بل لم يسلم بها صارت محل جدال ونقاش في عدد من السفلة والجهلة وما ذلك، إلا أن تلك الأجهزة الإعلامية التي يراد منها إفساد المسلمين يقوم عليها أناس لا دين لهم ولا قدر ولا عقيدة، إنما هم أصحاب شهوات وملذات وأموال، ولا همهم أن يكفروا بالله أو يصدوا عن سبيل الله أو يضلوا خلق الله في سبيل التحصين وقضاء شهواتهم وملذاتهم. من هنا كان حمل العلم في هذا الزمان ودعوة الخلق إليه والصبر على ذلك يعتبر جهادا، بل ربما كان أفضل من ممن معه سلاح فيقاتل به. اليوم الإسلام إذا لم يقم أبناؤه بالسد عنه بأنفسهم أسرهم في مجتمعهم الذي يستطيعون من خلاله رد تلك الشبهة التي عن استثاروا على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم في وظائفهم في مدارسهم، إذا لم يقم أبناء الإسلام بذلك فإن المصيبة سوف تعظم وسوف تذوب هذه البلاد كما ذابت غيرها من البلاد الإسلامية أما يسمى بالبلاد الإسلامية. الوضع خطير وخطير جدا. والناس لا يشعرون بالخطورة لأنها تأتيهم تدريجيا. الكفار لا يأتون بهم أو أذنابهم لا يأتون بالشر مباشرة، إنما تدريجيا حتى يأخذها الناس على مهل ثم يكون أمرا طبيعيا عندهم. وهذا هو الحاصل اليوم، الاختلاط بين الرجال والنساء الموجود في أجهزة الإعلام، ظهور الفساق من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا يمكن ان يقول اهل طبعا هذه البلاد اهلها يتميزون بوحده العقيده، وحده الشريعه، وحده بالمنهاج والاخلاق والسلوك، ولكن هل يتركون على ما هم عليه؟ لا، لا بد من يبتلون، لا بد من الامتحان والابتلاء، وان يتميز الخلق. الامتحان والابتلاء يكون بمثل هذه الامور، تسليطا هذه الامور على الناس فينظر الله عز وجل في عباده من ينكر هذا الامر او من يستجيب له. ومن سنن الله عز وجل انه لا يهلك الناس وفيهم مصلحون اخا صالحهم، غايه الصلاح فيهم مصلحون. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وكون الواحد منا يكون سلبي كل يقول نفسي نفسي ولا يهتم بوضع مجتمعه، هذا من أعظم أسباب ذهاب النعم عن هذا المجتمع. المجتمع ينعم بالعقيدة، ينعم بالأمن، ينعم بالرخاء، هذه نعم من الله، ما يمكن تدوم هذه النعم إلا بشكرها. شكرها هي القيام بحفظ الله عز وجل، الذب عن الدين وعن العقيدة، وطرح أولئك الذين يريدون إفساد عقائد الناس ودينهم، تربية الأبناء والبنات والأخوات على هذا الدين. فما خلقنا الله عز وجل لعباده، تحذيرهم من مما يراد بهم من كيد، فإن هذا الكيد يراد منه إبعادهم عن
دينهم،
إما أنهم كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وعن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما.
الحديث الأول قبل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث حديث الحسن المرسل هذا من القسم الضعيف، قسم الحديث الضعيف، ورسيل الحسن البصري من الرسيل التي يعني تعد ضعيفة. ولم يخص من التابعين في قوة مراسيله إلا نبر يسير منهم منهم سعيد بن المسيب والحديث في أمر الدنيا في المسجد إذا لم يكن مما ورد فيه النهي كالبيع والشراء وإنشاد الضالة أو اتخاذه مكانا دائما لإنشاد الأشعار وما أشبه ذلك غير من حديث الرجلين فيما بينهما لا حرج فيه في أمر يتعلق بأمور الدنيا كان مثلا يسأله عن دكانه أو عن زراعته أو عن تجارته ما أخبارها أو ما لكن لا يتخذ أيضا مكان للجلوس للتحدث في أمور الدنيا فرق بين أن يكون هذا الأمر عارضا وبين أن يكون كالجلوس على نواصي الطرق هذا لا يجوز وذلك أن المسجد إنما هو مكان للعبادة وليس مكان الجلوس والتحدث في أمور الدنيا واتخاذه مكانا للتفكه والتبسط وإدارة الأحاديث وما أشبه ذلك لما يصلح لكن إن كان الأمر عارضا فلا حرج في ذلك إن شاء الله قد حدث شيء من ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا يعني ينبغي التفريق بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا أو على سبيل المجرى وما ثبت عنه على صفة الاستمرار فإن جعل الأول مكان الثاني يعتبر بدعة يعني ما ثبت عنه أحيانا فلا ينبغي اتخاذه دينا دائما بل تفعله كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك مثلا إذن النبي عليه الصلاة والسلام للأحباش أن يلعبوا بالحراق في المسجد هذا حدث وقتا من الأوقات بمناسبة معينة فلا يتخذ المسجد مكان للعب دائما لكن لو حصل فيه شيء من ذلك الحالة التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا حرج في ذلك إن شاء الله والمسجد كان له أهمية كبيرة في الإسلام في غير العبادة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي فيه ويعلم فيه أصحابه الكتاب والسنة، بل ربما اجتمع فيه المسلمون قبل الغزو المعارك في خطبة الجمعة والخطب المختلفة في المناسبات المختلفة ما عدا العيدين يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حين إذا حدث أمر يحتاج إلى تنبيه الناس عليه قام وخطب في المسجد في غير الجمعة. المسجد يعني كان ملتقى للمسلمين على تعاون على أمور دينهم، وله رسالة، هذه الرسالة لا يجوز الإخلال بها والاقتصار على الصلاة الخمس فقط.
وعن السائب بن يزيد قال كنت نائما في المسجد فحصدني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأرجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن مالك
رفع الأصوات في المسجد هذا يجعله مثل السوق، وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لا يجوز أن يجعل المسجد مثل السوق، بل يلزم أن تكون فيه هيشاته الأسواق. من هنا عمر قال له لو كنتما من أهل المدينة لا وزعتكما ضربا. وقوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد ذلك الاختصاص، أنه خاصية ليست في غيره، لا ما هو هذا المراد، فهذا الحكم له ولغيره من السجد. لكن هما رفع أصواتهما في مسجد رسول الله فقال لهما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن المسجد رسول الله من الفضل ما ليس لغيره من المساجد إلا المسجد الحرام. هنا عمر رضي الله عنه ما أنكر على السائب نومه في المسجد، فالنوم في المسجد لعابر السبيل أو من ليس له بيت أعزب لا حرج فيه، ما لم يترتب على ذلك مفاسد. وأما ما على ذلك فلا. قال ابن عمر كنت أنام في المسجد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعزب، يعني قبل أن أتزوج. المقصود أن المسجد ليس مكان للنوم اوكي، ولكن لو ان انسان نام فيه قيلولة مثلا وليس له بيت مرة ونام فيه بالليل، ان هذا لا حرج فيه. لكن مع احترام المسجد وصيانته عن الأقدار والأوساخ، نعم.
وعن مالك قال: بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. رواه في الموطأ. وعن أنس قال:
شعر الشيخ
هو قول الشيخ بلاغا بدون سنة.
وانت ما قلت شيء؟
نعم أيضا
ها؟
بدون إثنان الموطأ.
طالما انه بلاغة مالك وليس له اسناد فلا يمكن الاعتماد عليه، والا لصح يقين. مثلا ان من اراد ان ينشد شعرا أراد أن يجلس ويتحدث مع صاحبه يركع في ناحية المسجد أو يخصص مكان في المسجد، ولكنه لا يصح، ولذا لم يجري عليه عمل المسلمين في مساجدهم. نعم.
وعن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما ينادي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزغن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. رواه البخاري.
عهد عمر السابق في قصة الرجلين الطائف فيها أيضا فائدة، تذكر هذه الفائدة عند حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بان في المسجد، وهو أنه ينبغي لمن أراد أن ينكر على أحد أن يعرف حالة من أراد أن ينكر عليه. فهنا عمر رضي الله عنه معروف عمر بشدته واستمراره الدرة في تأديب الناس، فهنا عمر ما ضربهما بدراته كالعادة رضي الله عنه وأرضاه، إنما لامهما وطبخهما وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هذه فائدة، لأن الإنسان يفرق بين الناس في التعامل، وفرق بين العالم والجاهل، وحديث الإسلام وحديث العهد الإسلام والمسلم الذي ولد من أبوي المسلمين، عمر بن استفسر من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فلم يستعجل انقطاع العقوبة عليهما حتى استبصر وسائل رضي الله عنه. نعم ماشي.
وعن السائب بن خلاد وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك قد آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود.
قال إسنادي عمر
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجزامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد.
عن صالح بن إيش؟
صالح بن خيوان.
ما هو خيوان؟ أشكر عندك الشيخ.
يقول وإسناده فيه جهالة وإن قال فيه العراقي جيد لكن الحديث صحيح فإن له شاهدا من حديث ابن عمر.
من ذكر الشاهد
صحيح ابو داود.
وين صحيح ابو داود؟ صحيح ابو داود مشهور صدق الله.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجزامي عن صالح بن حيوان.
أما صالح بن خيوان ف يقول الحافظ فتح المعجمة ويقال بالمهملة السبعي بفتح المهملة والموحدة مقصورا ويقال الخولاني والثقه العجلي من الرابعة. وقول الحافظ الثقه العجلي إشارة إلى أنه لم يوثقه غير العجري ومن المعلوم أن العجري فيه تساهل في توثيق الأكثر إن شاء الله. بكر مشهور معروف وبكر مشهور بن ثمام الجزامي أبو ثمام المصري ثقة ثقيل الثالثة مات سنة 24. المقصود أن قول الشيخ له شاهد من حديث عمر يحتاج إلى النظر في هذا الشاهد فقوله في صحيح داود ما بعد رأينا أن صحيح بداود. قال لك تنظر يا عمر في هذا الشاهد وتأتينا بإسناده. نعم.
وعن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هم قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء فينا الكريهات. قال ثم فينا؟ قلت في الدرجات. قال وما هن؟ قلت إطعام الطعام وليم الكلام والصلاة والناس نيام. ثم قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح.
يعني محمد إسماعيل البخاري وحديث مشهور شرحه في كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله وهو من الحديث التي صححها البخاري وهي خارج الصحيح وذلك من خلال السؤال الترمذي له عن هذا الحديث. الشاهد منه قوله حين قال الكفارات ثم ذكر كثرة الخطى إلى المساجد. نعم تقدم الكلام عنه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود.
حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو.
كم
هذا نهاية الحديث.
لماذا جاء عقبة المسلم؟ أنا ترك بقية الكلام
نهاية الإسناد هذا. بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
لا أدري يعني مش جوابه هذا الذي قيل له. مش قال الشيخ الذكري بس ذاته ما فيه علة ظاهرة. نعم مش يقول الشيخ
ولو إسناده صحيح.
نعم استغربت شوف جواب عقبة المسلم بعد المثل.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم.
الشيخ فقط اكتفى بقول إسناده صحيح.
يقول كما بينته في صحيح السنن.
نعم هذا من الأثار الثابتة التي تقال عند دخول المسجد. يقول دخول المسجد.
نعم
قد يكون فيه إشكال على يعني فيه لفظة ينبغي التأكد منها وهي قوله سلطانه القديم. فهي إن كانت ثابتة فيوصف سلطان الله بالقدم. لأني أذكر أن أهل العلم يعني يتحرجون من هذا الوصف فإن كان ثابتا في هذا الحديث فلا حرج حينئذ.
وعن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك مرسلا.
صح من حديث أبي هريرة عند أحمد مسند. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم بما سيحدث بعده من انحراف أمته عن التوحيد ودعا بهذا الدعاء فاستجاب الله عز وجل له وحفظ قبره من أن يكون وثنا يعبد يطاف به وينحر له.
وعن معاذ بن جبل قلت وقد صح موصولا من حديث أبي هريرة وقد حققت الكلام عليه في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وعن معاذ بن جبل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصلاة في الحيطان. قال بعض رواته يعني البساتين. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
طيب نعم.
وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. رواه ابن ماجه.
ولا يصح من حيث الإسناد. اقرأ إسناد يوم هذا من مفاريد بن ماجه التي لا تصح. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا زريق أبو عبد الله الألهامي عن أنس.
فيه ضعف وجهالة. قال الشيخ
يقول رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فيه رزيق أبو عبد الله الألهاني مختلف فيه يرويه عنه أبو الخطاب الدمشقي وهو مجهول وساق له الذهبي هذا الحديث وقال هذا منكر جدا وأنكر ما فيه المبالغة في ذكر فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة على خلاف الأحاديث الصحيحة وقد مضى بعضها فيما سبق.
ما يصح للنبي عليه الصلاة والسلام حديث فيما أعلم الله أعلم أن الصلاة في مكة عن مئة ألف صلاة. المقصود مكة يعني في المسجد الذي حول الكعبة مو في جميع مساجد مكة. لا المسجد الذي حول الكعبة مثل مسجد النبي المدينة. مدينة حرم ليس كل مساجد المدينة في هذا الفضل. لكنه صح عن عمر رضي الله عنه بإسناد الشمس أن الصلاة في المسجد الحرام مكة عن مئة ألف صلاة فيما سواه يعني أفضل من مسجد المدينة عن مئة صلاة. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أذكر حديثا صحيحا. وعلى كل حال يعني أثر عمر الثابت ليس مما يصح له فيه اجتهاد فهذا لا يقال عن طريق الرأي والاجتهاد، إنما لا يقال إلا عن طريق النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا الصحابي يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يحدث به مباشرة. فعمر في هذا الحديث الله أعلم حدث به مباشرة وأخبر أن الصلاة في مكة عن 100,000 عن 100,000 صلاة في المسجد في مسجد الكعبة. المسجد الأقصى ورد في حديث يعني لا بأس به، مسجد النبي الحديث فيه متفق عليه عن غير واحد من الصحابة، صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. المسجد الأقصى ورد فيه حديث يعني لا بأس به، إسناده جيد، أن الصلاة فيه عن 500 صلاة. نعم.
وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. متفق عليه.
نعم.
باب الستر. الفصل الأول.
باب إيش؟
باب الستر.
نعم.
الفصل الأول. عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا ظرفيه على عاتقيه. متفق عليه.
المقصود بالستر يعني السترة، السترة للصلاة. كأن المؤلف الآن يريد في سياق هذا الحديث التحدث عن أحد شروط الصلاة، وتقدم أن نتحدث عن بعضها، فأريد الآن التحدث عن أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة، وهو شرط عند عامة أهل العلم، وفيه خلاف يسير في أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. دل على ذلك من القرآن بقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال والزينة أمر زائد عن ستر العورة. وفي أحاديث تأتي إن شاء الله، إنما حديث جابر هذا يدل على أن الإنسان إذا ستر نفسه ولو بثوب واحد يعني رداء مثلا فقط من غير إزار فإن هذا يكفي. خالف في ذلك بعض أهل العلم قالوا لا نعلم حديثا صحيحا ثابتا يدل على أن ستر العورة شرط. هناك أحاديث تأمر بستر العورة ولكن لا يوجد فيها ما يدل على الاشتراط، يعني مثلا طهارة قال النبي فيها لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، قال هذا صريح اشتراطها. هذا ما قرره الشوكاني لكتابة السير الجرار. الصحيح أن ستر عورة شرط، وجاء في عورة المرأة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر الله صلاة حائض إلا بثمار، حديث صحيح. فات هذا الشوكاني رحمه الله. وأحاديث أخرى أيضا قريبة من هذا في الصراحة تدل على الاشتراط في حق الرجال. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. متفق عليه.
هنا النهي للتنزيه، وقد ثبت ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد من سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس على عاتقه منه شيء. فإذا ستر عورته من السرة إلى الركبة فهذا هو المجزئ، وإن ستر الصدر فهذا أكمل وأفضل، لكنه ليس شرطا في اشتراط ستر العورة وهي من بين السرة إلى الركبة. نعم.
وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. رواه البخاري.
هذا مثل ما كما تقدم الأمر فيه في الاستحباب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه.
نعم. إذا كان في الثوب أو البردة أو قميص شيء يلهي المصلي فإنه ينبغي له أن يتجنبه، وهذا ليس خاصا في اللباس الذي تستر به العورة بل حتى موضع الصلاة الفرش الذي يصلي عليه الإنسان و تبعة الإنسان ينبغي أن لا يكون هناك أمر يشغله، وفيه دليل على أن الإنسان أيضا ينبغي يعني أن يكون متواضعا في لباسه. فلا يلبس أمرا أو لباسا يجعله يهتم به ويقلبه وينظر إليه، هذا يؤثر في القلب، فالإنسان يبتعد عن كل ما يؤثر عليه أو يكون سببا أن يبتلى بالعجب أو الكبر أو ما أشبه ذلك، فضلا عن الإلهاء عن العبادة والصلاة. وفيه دليل على أن الإنسان في صلاته ينبغي أن يكون خاشعا مقبلا على ربه عز وجل، فلا ثمرة للصلاة من غير خشوع وحضور قلب، فالنبي مباشرة لما أنه نظر إلى آلامها وهو يصلي خلعها لأنه أحس أنها أثرت على قلبه وصلاته، قال إنها لهتني آيفا عن صلاتي. وهذا أيضا يعني يعطي الإنسان من الفقه كما تقدم، يعني أن يكون مثالا، أن يكون كحال عامة الناس. يعني أهل العلم أهل الصلاة يعني ينبغي أن يكون عندهم تميز في سمتهم، يعني السمت يتعلق بالهيئة والمركب، فلا يبالغوا في أمر يجعلهم يعني يلحون أو ينشغلون عن طاعة الله. ولذا قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فينبغي المؤمن أن يؤثر أمر دينه على دنياه، يتعارض أمر الدين والدنيا لأنه يقدم أمر الدين، لأن هذا أنفع له وأصلح له، أصلح لقلبه. وما أكثر مغريات الدنيا خصوصا في هذا العصر. هذا إذا كانت المغريات حلال، فكيف إذا كانت حراما كما هو الحال في هذا الزمان؟ فإن الأمر يعني أخطر وأخطر. نعم.
وفي رواية للبخاري قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وعن أنس قال: كان
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني يعتري ما يعتري البشر مما ينسى ويسهو، لكن الله عصمه في البلاغ من أن يبلغ أمرا أو شيئا خلاف ما أمره الله عز وجل به. أو أن يقول على الله ما يعلم. نعم.
وعن أنس قال: كان قراما لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري.
الله المستعان، الله المستعان. يعني لاحظ أن هذا قرام وقت عائشة هي بعض التصاوير مثل فرس أو. فالنبي يقول يعني أنا لما نظرت إليه فدخلت في الصلاة صارت تصاويره تعرض لي، يعني فهذا أشغل معنى عن العبادة. أقول هذا إذا أقول أن إذا كان هذا في مثل هذا القرآن والنبي يعني عليه الصلاة والسلام يعني حصل عليه ما حصل من هذا القرآن، فكيف بما يقابلون التلفزيون ليل نهار وينظرون إلى ما حرم الله عز وجل، كيف بيحصل له إقبال على الصلاة وحضور قلب؟ وهي تصاوير لا تعد ولا تحصى، أشكال وألوان
وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه.
يعني حرير محرم، لبسه ثم نزعه عليه الصلاة والسلام محرمة، قال لا ينبغي هذا للمتقين. الحرير رحم الرجال الذهب، لأن فيه من الترفه والانبساط لحياة الدنيا ما لا ينبغي أن يكون للمتقين، وهو من لباس أهل الجنة. حرير وسندس واستبرق هذا لباس أهل الجنة، فليس لباسهم في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والمقصود بالحرير هو ما صنع من دودة القز وهل يدخل في ذلك كل ثوب لين ناعم على الجسم؟ نقول لا يدخل في ذلك. الحرير يختلف عن الثياب المصنوعة من البترول، هذه الحرير يختلف عن ذلك تماما، فيه من النعومة البدن ما ليس في هذه، والبرودة أيضا على الجسم ما ليس في هذه الثياب. ولذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أن يلبسوه، زبير وعبد الرحمن بن عوف من حكة أصابتهما في أجسامهما، نعم.
الفصل الثاني. عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزروره ولو بشوكة. رواه أبو داود وروى النسائي نحوه.
إيه هذا من الأدلة على يعني التي تدل على اشتراط ستر العورة، قال زره أبو شوكة. نعم.
وعن أبي هريرة
قرأ الإسناد، حديثه صحيح قرأ الإسناد بس شو تأكد.
حدثنا العقنبي
القعنبي
حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى ابن إبراهيم عن سلمة ابن الأكوع.
عبد العزيز محمد هذا الدراوردي يعني فيه كلامه في حفظه، لكن ايش قال الشيخ؟
قال وإسناده حسن كما قال النووي وصححه الحاكم والذهبي، والحق ما قاله النووي.
يعني انه حسن، يعني بيز محمد الراوردي فيه يعني كلام حيث وحفظه. نعم ماشي.
وعن ابي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟
قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. رواه أبو داود.
اقرأ اسمك يا عمر.
حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى عن أبي جحفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
ما يصح الإسناد. عطاء بن يسار اخترطوا اشترى الشهري.
وإسناده ضعيف، فيه أبو جعفر وعنه يحيى بن أبي كثير وهو الأنصاري المدني المؤذن، وهو مجهول كما قال ابن قطان. وفي التقريب أنه لين الحديث. قلت فمن صحح إسناد الحديث فقد وهم.
نعم، بالنسبة للإزار حرام صحيح، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا علاقة له بصحة الصلاة. نعم.
وعن
أو الوضوء. نعم.
وعن عائشة قالت قال رسول